بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في أركان العلم الإجمالي، وتكلمنا فيما سبق في الركنين الأول والثاني، وقلنا أنه عند اختلال أحد الركنين ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. اليوم نتكلم في الركن الثالث، فلو اختل الركن الثالث ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. والفارق هو أنه عند اختلال الركن الأول والثاني يزول العلم ولا يبقى علما إجماليا، إنما عند اختلال الركن الثالث يبقى العلم الإجمالي لكن يزول حكمه، أي تزول منجزيته. ففي الركن الثالث تزول عند اختلاله تزول منجزية العلم الإجمالي. الركن الثالث له صياغتان، صياغة المشهور وصياغة المحقق العراقي. أما صياغة المشهور فهي أن يكون كل من الطرفين مشمولا للأصل المؤمن إذا أغمضنا النظر عن التعارض الناشئ بسبب العلم الإجمالي. يعني كل طرف من الأطراف بحد ذاته يكون مشمولا بالأصل المؤمن، ولا يوجد مانع من شموله بالأصل المؤمن. كل طرف من الأطراف يكون مشمولا بالأصل المؤمن، غاية الأمر أن الأصل المؤمن لا يجري بسبب التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. يعني جريان البراءة في هذا الطرف يعارضه جريان البراءة في الطرف الآخر، لأننا لا نستطيع إجراء البراءة في الطرفين معا بسبب منجزية العلم الإجمالي. هذا واضح، ومثاله أيضا واضح وقد مر في الحلقة الثانية. الآن أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، فلو كان أحد الإنائين مجرا لأصل الاستصحاب المنجز أيضا، بأن كانت حالته السابقة هي النجاسة، فهنا في هذا الطرف الذي حالته السابقة معلومة وهي النجاسة فيجري الاستصحاب فيه، يمكن أن يجري الأصل المؤمن؟ يمكن أن تجري البراءة أم لا يمكن؟ لا يمكن، فيبقى إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. بعبارة، نحن نشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين مشمولا لأصل البراءة بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. هنا في مثل هذا المثال، حينما كان أحد الطرفين حالته السابقة معلومة وهي النجاسة فيجري فيه الاستصحاب، هذا الطرف يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه أم لا يمكن؟ لا يمكن، فيبقى إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، وانحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. مثال آخر قد مر في توضيحات الركن الثاني، أنا لدي علم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، لكن الأمارة قامت على نجاسة الإناء رقم واحد، فهنا الإناء رقم واحد أستطيع أن أجري فيه البراءة أم لا أستطيع؟ لا أستطيع. لماذا لا أستطيع؟ لأن الأمارة مقدمة على الأصل المؤمن، وبالتالي يبقى الأصل الطرف الآخر مجرا للأصل المؤمن بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي. وقلت هو يبقى علم، أنت الآن حينما تجري الاستصحاب في الطرف الأول، والاستصحاب يقدم على البراءة باعتبار أنه ينفي موضوع البراءة، ينفي الشك، أو حينما تقوم أمارة على الطرف الأول، أنت تبقى تعلم بأن إحدى القطرتين، بأن قطرة من الدم قد وقعت في إحدى الإناءين. هذا لا يجوز. غاية الأمر هذا العلم لا يكون منجزا. ليش ما يكون منجز؟ لأن أحد الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة، فتجري أصالة البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. وإلا الآن هذا الإنسان اللي علم إجمالا بنجاته في أحد الإناءين، يعني علم بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، ثم إن أحد الإناءين كانت حالته السابقة النجاسة، فيجري فيه الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على البراءة لأنه ينفي موضوع البراءة، أو قامت أمارة على نجاسة هذا الإناء، يبقى عالما إجمالا بأن القطرة، قطرة الدم قد سقطت في أحد الإناءين. غاية الأمر يزول حكم هذا العلم الإجمالي، يعني تزول منجزيته. واضح. فإذا كلما لم يمكن إجراء البراءة في أحد الطرفين يزول العلم الإجمالي. لما؟ لأنه يمكن جريانها في الطرف الآخر بلا معارض. هذه الصياغة الأولى. ومن الواضح جدا أن هذه الصياغة إنما تكون تامة على مسلك الاقتضاء أو على مسلك السيد الشهيد في حق الطاعه، وهو يوافق الاقتضاء. كيف التسمع؟ ماذا قلنا في مسلك الاقتضاء؟ قلنا إن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية ما لم يوجد مانع. وما هو المانع الذي تصورناه؟ التعارض. يعني المانع هكذا، منجز تقول مقتضى للمنجزية إلا إذا وجد مانع. فإذا وجد مانع، جاوبوني، إذا وجد مانع فلا يكون مقتضى للمنجز. ما هو المانع هنا؟ هو إمكان جريان، إمكانية جريان الاستصحاب في الطرف الأول. ما هو المانع هنا في المثال الثاني؟ وهو أن الأمارة قامت على أن الطرف الأول نجس، وبالتالي تجري البراءة في الطرف الآخر. بعبارة ماذا قلنا؟ قلنا أن العلم الإجمالي ليس منجزا بنحو العلة التامة، إنما هو منجز بسبب التعارض الناشئ، يعني بعد أن تتعارض الأصول وتتساقط يكون العلم الإجمالي منجزا. تتذكرون أم لا تتذكرون مسلك الاقتضاء ماذا قال؟ قال العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إنما متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ يكون العلم الإجمالي منجزا لأننا لا يمكن أن نجري البراءة في أحد الطرفين دون الآخر، لأن جريان البراءة في هذا الطرف معارض بجريان البراءة في الطرف الآخر، وإجراء البراءة في الطرفين معا يصادم العلم الإجمالي، ينافي العلم الإجمالي. فإذا العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، يعني بمعنى إذا لم يوجد مانع فهو ينجز وجوب الموافقة القطعية. فإذا وجد المانع، ما هو المانع؟ وهو أن أحد الطرفين لا مانع من جريان البراءة من فيه، وبالتالي تجري البراءة في الطرف الآخر. هذا الكلام كله بناء على مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء ماذا قال؟ إذا أمكن جريان البراءة في أحد إذا لم يمكن جريان البراءة في أحد الطرفين فتجري البراءة في الطرف الآخر، لا مشكلة في ذلك. أما إذا قلنا بمسلك العلية، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فحينئذ ولو لم يمكن جريان البراءة في الطرف الأول فأيضا لا نستطيع إجراء البراءة في الطرف الثاني، لأنه على نظرية المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي علة تامة لا علاقة لذلك بالتعارض. حتى لو أم لا يمكن جريان البراءة في الطرف الأول أيضا لا يمكن جريان البراءة في الطرف الثاني. لما؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإذا أجريت البراءة في الطرف الثاني وقعت في المخالفة الاحتمالية، لا علاقة لذلك بالتعارض. على مسلك المحقق العراقي، مسلك العلية، هذه الصياغة لا تستم، صياغة أنه كل من الطرفين يكون مشمولا للبراءة، فإذا كان أحد الطرفين غير مشمول للبراءة ينحل العلم الإجمالي. على صياغة المحقق العراقي، حتى لو كان أحد الطرفين ليس مجرى لأصالة البراءة بل تجري فيه إما الاستصحاب أو أنه قامت عليه بينة، يبقى الطرف الآخر لا يمكن جريان البراءة فيه، لأن العلم الإجمالي إلا تام لوجوب الموافقة القطعية. فإذا أجريت البراءة في أحد الطرفين في الطرف الثاني الذي ليس فيه استصحاب ولا أمارة، شنو؟ وقعت في المخالفة الاحتمالية، وهذا ينافي وجوب الموافقة القضائية. ومن هنا احتاج المحقق العراقي صياغة ثانية، هذه الصياغة لا تفي بنظريته. على وفق نظريته لا يصح أن يقول في الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا لأصل البراءة، فإذا كان أحد الطرفين ليس بمشمول فتجري البراءة في الطرف الآخر، هو لا تجري عنده البراءة في الطرف الآخر على كل حال وفق نظريته، فاحتاج إلى صياغة أخرى. ما هي هذه الصياغة؟ الصياغة أن يكون العلم الإجمالي منجزا على كل التقادير وليس على بعض التقادير، فإذا كان منجزا على بعض التقادير فينحل العلم الإجمالي. يشترط المحقق العراقي أن يكون العلم الإجمالي منجزا للطرفين على جميع التقادير، أما إذا كان منجزا على بعض التقادير فحينئذ ينحل العلم الإجمالي. نضرب مثالين، المثال الأول كان قد مر في الحلقة الثانية، فيما لو كان لدي إناءان حليب أحدهما بارد والآخر حار، وعلمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لكني مضطر لاستعمال إناء الحليب البارد. طبعا أنا أعرف هذا بارد هذا حار، معروفة ما يراد لها، مو علم إجمالي، هذا بارد وهذا حار، الإناء رقم واحد بارد والإناء رقم اثنين حار، وعلمت إجمالا بسقوط قطرة دم إما في الإناء البارد أو في الإناء الحار، لكني مضطر لشرب الحليب البارد لأنه دواء، فحينئذ إذا كنت مضطرا خب لا يجري بعد الأصل المؤمن ولا يجري الأصل المنجز، يعني لا تجري منجزية العلم الإجمالي في هذا الطرف، لأن الضرورات تبيح المحظورات. في مثل هذه الحالة، هل العلم الإجمالي منجز للطرفين على جميع التقادير شوي انتبهوا أم على بعض التقادير؟ نرجع نذكر بنظرية المحقق العراقي بأن المنجز بالعلم الإجمالي ما هو؟ الفرد الواقعي، تذكرون لو ما تذكرون جيد. هنا تاء المنجز هو الفرد الواقعي، ولأننا لا نعلم بالفرد الواقعي جاوبوني، فحينئذ يجب اجتناب كلا الطرفين أو يجب الإتيان بكلا الطرفين. جيد، هنا في هذا المثال يجب اجتناب الطرف الأول أم لا يجب؟ لا يجب، ها لا يجب، فيبقى الطرف الثاني. الطرف الثاني تارة يكون هو الفرد الواقعي وتارة لا يكون هو الفرد الواقعي. إذا كان هو الفرد الواقعي فالعلم الإجمالي منجز، وإذا لم يكن هو الفرد الواقعي فالعلم الإجمالي ليس بمنجز. إذن على بعض التقادير يكون العلم الإجمالي منجزا، وعلى بعض التقادير لا يكون منجزا. إذن فالعلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادير، وبالتالي إذا كان العلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادير فينحل العلم الإجمالي. شوف الصياغة تختلف. المحقق العراقي الركن الثالث عنده أن يكون العلم الإجمالي منجزا على جميع التقادير، أما إذا كان منجزا على بعض التقادير دون بعض فلا يكون منجزا. مثل هذا المثال، أنه لدي إناء حليب بارد وإناء حليب حار، وعلمت إجمالا بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، وأنا مضطر لشرب الحليب البارد. فهنا خب لا تجري منجزية العلم الإجمالي في الحليب البارد لأني مضطر إليه، نبقى متى تجري المنجزية في العلم، منجزية العلم الإجمالي في الطرف الثاني؟ إذا كان هو الفرد الواقعي. إذا لم يكن خب أعلم أنه الفرد الواقعي أم لا أعلم؟ لا أعلم أنه الفرد الواقعي، فينحل العلم الإجمالي. مثال ثاني، أنا لدي إناءان أعلم بنجاسة أحدهما، الطرف الأول معلوم الحالة السابقة وهي النجاسة، فيجري فيه الاستفهام حينئذ. حينئذ ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة لا ينجز الطرف الأول، فيبقى الطرف، سأقول لماذا، ويبقى الطرف الآخر. فلو كان هو الفرد الواقعي لصار العلم الإجمالي منجزا عليه، وإذا لم يكن هو الفرد الواقعي فلا يصير العلم الإجمالي منجزا عليه، وبالتالي اختل الركن الثالث وهو أن يكون العلم الإجمالي منجزا على جميع التقادير. أما لماذا العلم الإجمالي لا ينجز الطرف الأول الذي تجري فيه أصالة الاستصحاب؟ يقول لأنه لا يمكن أن تجتمع منجزيتان على منجز واحد، لأنه يكون كما لو اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد، وهذا مستحيل. لا تجتمع العلتان المستقلتان على معلول واحد، لأن هذا من تحصيل الحاصل. إذا كان هذا الطرف منجز بالاستصحاب، ما معنى بعد ذلك يأتي العلم الإجمالي فينجزه؟ لا تجتمع منجزيتان على أمر واحد وعلى منجز واحد. فإذا كان كذلك فهذا الطرف ليس منجزا في المثال الأول بسبب الاضطراب، وفي المثال الثاني بسبب جريان الاستصحاب، وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا على بعض التقادير وليس على كل التقادير. إذا كان الطرف الآخر هو الفرد الواقعي يكون منجزا ومنجزا، وإذا لم يكن فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على. هذه هي صياغة المحقق العراقي الذي تنسجم مع مبناه في أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وأن المنجز بالعلم الإجمالي هو الفرد الواقعي. خب ما هي الثمرة بين القولين، وما هو ردنا على قول المحقق العراقي بعد التطبيق؟ مطبق. قال الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل الأصل المؤمن. يعني كل طرف بحد ذاته لا مانع من جريان الأصل المؤمن لولا التعارض. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل، إذا غمضنا النظر عن التعارض، يعني طبعا كل طرف طرفاء العلم الإجمالي، سؤال يمكن أن تجري البراءة في هذا الطرف وهذا الطرف؟ ليش ما تجري لي؟ لدي أنا آني أعلم بنجاسة أحدهما، تجري البراءة في اثنان رقم واحد؟ قل لي لا، أنت ليش ما يصير؟ قل ليش ما يصير؟ بسبب التعارض. إذا غمضنا النظر عن التعارض لابد أن يكون كل من الطرفين مشمولا لدليل البراءة أو لأصالة الطهارة. يعني لماذا لا يجري؟ إذا لا يجري بسبب التعارض خذ هذا توفر الرسل، لكن إذا كان لا يجري بسبب آخر غير التعارض نشترط أن يكون كل من الطرفين مجرى لأصالة الطهارة أو لأصالة البراءة بغض النظر عن التعارض. لكن إذا لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف بسبب آخر غير التعارض اختل الركن الثالث. قال إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، مثل ما السبب الآخر، كما لو كان الطرف الأول مجرى لاستصحاب منجز، مو أي استصحاب، استصحاب منجز يعني استصحاب النجاة، أو قامت الأمارة على نجاسة هذا الطرف، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذورين. شو المشكلة؟ واضح الصفة. حينئذ متى يختل؟ أعطوني أمثلة لاختلال الركن الثاني، الركن الثالث، متى يختل الركن الثالث؟ حينما يكون أحد الطرفين مجرى لأصل المنجز، أو حينما تقوم أمارة على أحد الطرفين، شو يصير؟ ينحل الركن الثالث، يختل الركن الثالث، ينحل العلم الإجمالي. كيف يختل الركن الثالث؟ لأن أحد الطرفين ليس مشمولا للبراءة بحد ذاته. واضح؟ متى يتوفر الركن الثالث؟ فيما لو كان كل من الطرفين مشمولا للبراءة، مثل ما أعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين ولم تقم لا أمارة ولا استصحاب على أحد الإنائين، فحينئذ توفر الركن الثالث أم لم يتوفر الركن الثالث؟ توفر الركن الثالث. قال وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي. شوي هنا عبر تعبير دقيق السيد الشهيد، ما قال إنما تلائم مسلك الاقتضاء، شوي تقول ليش ما قال؟ قال هو نظرية السيد الشهيد، فضل لو نفترض هو يوافق مسلك الاقتضاء، لو نفترض أنه لا يقود مسلك الاقتضاء، ما هي نظريته في العلم الإجمالي؟ هو قال كل احتمال منجز، الاحتمال منجز متى؟ إذا لم يرد ترخيص. جاوبوني خب ورد الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أم لم يرد؟ قال ورد لكن تساقط بسبب التعارض. واضح الفكرة؟ فهو يوافق مسلك الاقتضاء في النتيجة، فسواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل به، قلنا فقط بمسلك حق الطاعة والذي يلازم القول بالاقتضاء، تقول فحينئذ يقول هذا هذه الصياغة تلائمه. أما إذا قلنا بمسلك العلية، مسلك العلية ماذا قال؟ العلم الإجمالي بغض النظر حتى لو ما بتعرف، لا علاقة لمسلك العلية بالتعارض، العلم الإجمالي منجز وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فحينئذ هذا الصياغة لا تلائم هذا المسلك. ليش مثلاً؟ خب جرى الاستصحاب في هذا الطرف، الاستصحاب المنجز، أو لا أنت لا تستطيع إلا ارتكاب هذا الطرف من أجل الاضطراب، لا يعني أنك تستطيع إجراء البراءة في الطرف الثاني، لأنه العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. واضح الفكرة.
الاختلاف هذا النتيجة لو النتيجة واحدة
بين من؟
بين مسألة الاقتضاء ومسألة العلية.
لا شنو النتيجة؟
أنا مثال إذا أمكن إجراء فرض الاستصحاب مثلا
حتى الجهل حتى الجهل تكلم أعرف اللي تقصده برأ تطبيق العبارة أشير بهذا المطلب وإذا مو هذا اللي تقصده لي قال وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إذ بناء على هذا الإنكار يعني إنكار القول بالعلية يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة وأما على القول بالعلية فلا تصح الصياغة المذكورة كما هو مذهب المحقق العراقي ليش؟ لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه لجريان من؟ لجريان من؟ الأصل المؤمن لأنه وين لا يكفي لجريانه؟ في هذا الطرف الذي ليس فيه استصحاب ولا أمارة لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيب ليتاح للأصل المؤمن أن يجري ومن هنا صاغ المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى شو ينتبه المحقق العراقي يتفق مع المشهور يتفق في هذا المثال مثالنا فيما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت أمارة على نجاسة الإناء رقم 1 أو جرى استصحاب النجاسة فيه يتفق أن هذا العلم الإجمالي ينحال لكن الخلاف بينه وبين المشهور في التخريج الفني والصياغة الفنية لذلك هو يرى إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم أن أحد الإناءين كان مسبوقا بحالة سابقة هي النجاسة فيجري فيه هو يرى كالمشهور أن هذا العلم الإجمالي ينحال لكن كيف ينحال؟ المشهور قال ينحل لأن البراءة لا تجري في الطرف الذي جرى فيه الاستصحاب أو قامت عليه أمارة فيبقى الطرف جريان البراءة في الطرف الآخر فلا معارض بينما هو هذه الصياغة لا تلائم مسلكه لأن مسلكه يقول حتى لو لا يمكن إجراء البراءة هذا لازم مسلكه حتى لو لم يمكن إجراء البراءة في أحد الأطراف يبقى الطرف الآخر منجز ولا تجري فيه البراءة لأن لا علاقة لمسلكه بمسألة التعارض فاحتاج إلى صياغة أخرى فقال أنه يشترط في العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على جميع التقادير خب إذا كان منجزا لمعلومه على بعض التقادير يختل في مثل هذه الأمثلة التي تضربون يختل لا بسبب أن البراءة تجري في هذا الطرف بلا معارض إنما بسبب أن العلم الإجمالي منجز على بعض التقادير وليس على جميع التقادير فإذا كان العلم الإجمالي منجزا على بعض التقادير يختل الركن الثالث فيختلف مع المشهور في التخريج الفنية لإنحلال العلم الإجمالي حينما تقوم أمارة على أحد الطرفين أو حينما يجري استصحاب المنجز في أحد الطرفين قال وحاصلها حاصل من؟ حاصل صياغة المحقق العراقي أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره شلون؟ مثال لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين تفهول شوية خب علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين هنا المنجز هو الفرد الواقعي والفرد الواقعي إن كان هو الطرف الأول فهو منجز عليه، وإذا كان هو الطرف الثاني فهو منجز عليه، ولأني لا أدري فيجب اجتناب كلا الطرفين. واضح تكون فكرة. أما لو كان العلم الإجمالي منجزا، هذا العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، يعني سواء كان الفرد الواقعي هو الطرف الأول أو لم يكن هو الطرف الأول وكان الطرف الثاني. أما إذا كان العلم الإجمالي منجزا على بعض التقادير فيختل الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي. كيف يكون منجزا على بعض التقادير؟ كما في حالة الاضطرار، أني مضطر لأن أشرب الحليب البارد، وبالتالي توجد منجزية لهذا الفرد أم لا توجد؟ جاوبوني، لا توجد لأني مضطر. فحينئذ الفرد الآخر إذا كان هو الفرد الواقعي في العلم الإجمالي منجز، إذا لم يكن فلا يكون منجزا. إذن هو منجز العلم الإجمالي على بعض التقادير إذا كان الفرد الواقعي هو الطرف الآخر، ولأني لا أعلم أن الفرد الواقعي هو الطرف الآخر يختل الركن الثالث بصياغة المحقق الآخر. وكذا مثال، يجري الاستصحاب في الطرف الأول، إذا جرى الاستصحاب يكون العلم الإجمالي منجز في هذا الطرف، يقول ليس منجزا. هو يقول ليس، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجتمع منجزية ثانية على طرفين واحد. خب نأتي إلى الطرف الآخر، إذا كان هو الفرد الواقعي صار منجزا عليه، إذا لم يكن لا يكون منجزا. وحينئذ العلم الإجمالي منجز على بعض التقادير وليس على جميع التقادير. طيب يعني لا لا مو حقيقي، يبقى حكمي، يبقى حكمي، ما انت في المنجزية وليس العلم. ايه العلم عند الفرد بقى، لكن زالت منجزيته، علة تامة للمنجزية. قال فإذا لم يكن صالحا لذلك، شنو لم يكن صالحا لذلك؟ يعني ليس صالحا لتنفيذ معلومه على جميع تقاديره، فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجز إلا على بعض تقادير معلومة. شنو على بعض تقادير معلومة؟ فيما لو كان هو الفرد الواقعي، وهذا التقدير غير معلوم. شنو غير معلوم؟ هاي هذا التقدير غير معلوم، لازم تكتبون عليها. شنو غير معلوم؟ لأني لا أدري أن هذا الطرف الثاني هو الفرد الواقعي، معلوم عندي أنه هذا هو الفرد الواقعي؟ ليس معلوما، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. شنو مثال؟ أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم قامت أمارة على نجاسة الإناء رقم واحد، أو جرى استصحاب منجس بالإناء رقم واحد، هنا العلم الإجمالي ينجز هذا الطرف أم لا ينجز؟ يقول لا ينجز. لماذا؟ لأنه لا تجتمع منجزيتان على مورد واحد. سنرد على ذلك، هو يدعيها. قال وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الإمارة أو الأصل. شنو يعني؟ يعني إذا كان الفرد الواقعي هذا الطرف الذي قامت عليه أمارة، خب لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وإذا كان الفرد الواقعي هو الطرف الآخر يكون العلم الإجمالي منجزا، ولأني لا أدري يختل وينحل العلم الإجمالي، يختل الركن الثالث، لأن العلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادير والصور، لأن هذا المورد منجز في نفسه. يا هو المنجز في نفسه، يا مورد المنجز الذي قامت عليه أمارة أو استصحاب، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. يا المنجز الآخر العلم الإجمالي لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنفيذ معلومه على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ أي على كل تقدير من تقادير معلومه، فلا يكون له أثر. سؤال، أسأل سؤال. أنا ضربت مثالين، أنا ضربت مثالين. المثال الأول مثال الاضطرار، هذا البيان يأتي في مثال الاضطرار؟ هذا هذا البرهان يأتي؟ ماذا قلنا في مثال الاضطرار؟ لدي إناءان، إناءان من الحليب، أحدهما بارد والآخر حار، وعلمت إجمالا بنجاسة أحدهما، وأنا مضطر لشرب الحليب البارد. فهذا كلام المحقق العراقي بصياغته صحيح، لكن برهانه لا ينطبق عليه، لا ينطبق. الذي شربته لأني مضطر إليه لم يتنجز عليه لا بالعلم الإجمالي ولا بمنجز آخر. وياي لو وياي تبين لي لو ما تبين؟ ها نعم، هذا البرهان ينطبق على المثال الآخر وهو الاستصحاب أو قيام الأمارة، هذا واضح. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين، الفرق العملي يظهر شوية تبويا، الفرق العملي يظهر فيما لو كان أحد الطرفين لا يجري فيه لا أصل مؤمن ولا منجز، بينما الطرف الآخر فيه أصل مؤمن فقط. انتبهوا يا المثال، ترى الأمثلة في بعض الشروح موية، فانتبهوا يا المثال. أنا وعباس السيد صدر رحمة الله، أحد الطرفين لا يجري فيه لا أصل مؤمن ولا منجز، والطرف الآخر يجري فيه أصل مؤمن فقط. مثاله: ما لو علمت بنجاسة أحد إنائين، أحدهما في أفغانستان والآخر هنا، والذي في أفغانستان خارج عن محل الابتلاء. سؤال: الإناء الخارج عن محل الابتلاء يجري فيه أصل المؤمن؟ يجري فيه أصل المنجز؟ جابوني، يجري أم لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ لأن الأصل حكم ظاهري، والحكم الظاهري يريد أن يحدد وظيفة عملية، وهذا التحديد للوظيفة العملية لا أثر له، لأنه ذاك الإناء خارج عن محل ابتلائي. الإناء الذي هنا يجري فيه أصل براءة، يجري فيه أصل مؤمن ولا يجري فيه أصل منجز. هنا في مثل هذه الحالة النادرة، ما هو الحكم على المبنى المشهور؟ ما هو الحكم على مبنى المحقق العراقي؟ جاوبوني. أما على رأي المشهور، ها؟ يمكن جريان البراءة في هذا الطرف. ليش؟ بلا معارض. لماذا بلا معارض؟ لأن الإناء في أفغانستان لا تجري فيه البراءة، لأنه خارج عن محل الابتلاء. وياي أنتم متفهمين؟ وكذلك لا يجري فيه التنجيز، لأنه خارج عن محل الابتلاء. خب، على مسلك المحقق العراقي ما هو الحكم؟ ماذا قال المحقق العراقي؟ أن يكون العلم الإجمالي منجزاً على جميع التقادير وليس على بعض التقادير، وأخرج حالة ما لو قام منجز على أحد الإناءين آخر فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً. خب، هذا الإناء الذي في أفغانستان يجري فيه أصل منجز أم لا يجري؟ لا يجري فيه أصل منجز ولا أصل مؤمن، وبالتالي ينجزه العلم الإجمالي أم لا ينجزه؟ ينجزه، وينجز الطرف الموجود بين يديه، فيكون العلم الإجمالي منجزا على جميع التقادير. يعني شنو منجزا على جميع التقادير؟ يعني سواء كان الفرد الواقعي هو الطرف الذي في أفغانستان أو لم يكن، كان بل كان الفرد الواقعي هو الطرف الذي هو أمامي. ففي مثل هذه الحالة النادرة يفترض أن العلم الإجمالي منجز بناء على مسلك المحقق العراقي وليس منجزا بناء على مسلك المشهور. خب مولاي، ما هو الصحيح من النظريتين سيدنا الشهيد الصدر؟ ماذا تقول؟ يقول برهان المحقق العراقي ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ برهان المحقق، كلام المحقق العراقي يأتي في مثال الاضطرار، في مثال الاضطرار مو الاستصحاب، في مثال الاضطرار إلى الحليب البارد. نعم. أما في الأمثلة الأخرى لا يأتي، لأنه من ما نحكي أن تجتمع منجزيتان على أمر واحد؟ لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد في الأمور الحقيقية، صحيح. لكن في الأمور الاعتبارية ما المانع من أن تجتمع منجزيتان على أمر واحد؟ الآن لو أن إنسان نذر أن يصلي صلاة الصبح، هو يخاف على نفسه أن يترك صلاة الصبح في بعض الأحيان، فنذر، فوجوب صلاة الصبح له منجزيتان، أحد هاتين المنجزيتين بسبب نفس وجوب صلاة الصبح، والمنجزية الأخرى بسبب النذر. لو أن هذا الإنسان ترك صلاة الصبح يستحق عقاب بيني أم لا يستحق عقابين؟ يستحق عقابين، أحدهما بسبب عدم امتثال وجوب صلاة الصبح، والآخر بسبب عدم امتثاله للنذر الواجب. في القضايا الاعتبارية لا مانع من أن تجتمع منجزيتان ولو من باب التأكيد. الحقيقية لا تجتمع، لأن الحقيقية علتان على معلول واحد، علتان مستقلتان. بعد أن يحصل المعلول بالعلة الأولى، ما معنى العلة الثانية؟ تحصيل الحاصل هذا. شنو؟ نحن نتكلم عن علة كاملة. نتكلم عن علة تامة، عن لفظي دقيق. نتكلم مو جزء علة. فلا تجتمع علتان مستقلتان. إحنا كلامنا هنا في مثالنا علتان، الاستصحاب علة للمنجزية، والعلم الإجمالي علة للمنجزية، مستقل بنفسه صالح للمنجزية. الاستصحاب بعده كاف لمنجزية هذا الطرف أم غير كاف؟ والعلم الإجمالي كاف، واضح اسمه الفكرة. فحينئذ علتان تامتان مستقلتان، فحينئذ ما المانع؟ بعد نضيف شوية أضافة، نضيف هذا الطرف الذي جرى فيه الاستصحاب، قلت لا ينجزه العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يأتي منجز آخر على مع المنجز الأول. ليش خلت الاستصحاب هو المنجز الأول؟ فليكن العلم الإجمالي هو المنجز الأول، فنقول لا يجري الاستصحاب لأنه منجز بالعلم الإجمالي. لماذا تقول العلم الإجمالي لا يكون منجزا؟ الاستصحاب لا يكون منجزا. ما المانع؟ ما الذي جعلك تقدم الاستصحاب على العلم الإجمالي؟ أنت تقول لا تجتمع منجزيتان، فليكون هذا فيه علم إجمالي وهو منجز بالعلم الإجمالي، وإذا جاء الاستصحاب لا داعي للاستصحاب لأنه لغون، لأنه تحصيل الحاصل. لماذا لا تقول بالعكس، اعكس المسألة؟ خلنا نقل. قال والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز أيضا سوى العلم الإجمالي. شنو يعني؟ يعني لا يثبت فيه لا أصل مؤمن ولا أصل منجز. مثل من ضربنا على المثال، مثل الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. يا صياغة، صياغة المشهور، ليش لا يكون ثابتا؟ من يقول لي؟ جابوني لفصنه. من يقول لي لا يكون ثابتا؟ أي وش يصير؟ تجري في برابل عن معارض. أما على ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابتون. شنو ثابتون؟ ليه ثابت مولا؟ ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز على كل التقادير. قال والصحيح هو الصياغة الأولى. ليش هو الصحيح هو الصياغة الأولى؟ ليش هو الصحيح هو الصياغة الأولى؟ لأنه مولاي أنت قلت أن العلم الإجمالي لا بد أن يكون منجزا على جميع التقادير. لابد أن يكون العلم الإجمالي منجزا على جميع التقادير. في مثال الاضطرار نعم، لكن في مثال استصحاب النجاسة في الطرف الأول وأنت تلتزم بأن العلم الإجمالي يختلف، ليش يختلف؟ قال لأنه لا تجتمع منجزيتان على أمر واحد، على منجز واحد. ونقول ما المانع في أن تجتمع منجزيتان على أمر واحد ولو من باب التأكيد؟ والصحيح هو الصياغة الأولى، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.